تكره إن لم يعصم الله العبد. وتحدثت أيضا عن شيء من فضل التوبة، وتحدثت عن شروط التوبة. وحديثنا الليلة بحول الله ومدده مع حقائق التوبة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يتوب علينا لنتوب إليه. وحقائق التوبة ثلاثة أشياء، حقائق التوبة ثلاثة أشياء. أولا تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله تبارك وتعالى، والغضب له إذا خالفت أوامره. حقائق التوبة تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله تبارك وتعالى، والغضب له إذا خالفت أوامره، وعدم الاعتذار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه. تدبروا هذا الدرس النفيس الليلة. أول حقيقة من حقائق التوبة تعظيم الجناية. وتعظيم الجناية معناه أن العبد إن اتهام بذنبه وجنايته لم يندم عليها، أما إن عظم جنايته وعظم من خالف أمره أسرع إلى التوبة وحقق الندم. وعلى قدر تعظيم الجناية يكون الندم على فعلها، ولا يمكن للعبد أن يعظم جنايته إلا بثلاثة أشياء. لا يمكن للعبد أن يعظم جنايته إلا بثلاثة أشياء: الأول تعظيم الأمر، الثاني تعظيم الآمر، الثالث التصديق بالجزاء. تدبر هذا. لا يعظم الإنسان جنايته وذنبه، لأنه قد يرتكب الإنسان كبيرة من الكبائر ويشعر أن ذبابة حقيرة قد سقطت على أنفه فيذبها هكذا فتطير. فالمنافق والعياذ بالله لا يرى الذنب وإن كبر شيئا، أما المؤمن فإنه يرى الذنب وإن صغر يراه شيئا عظيما، يراه كالجبل يحمله على كتفيه. لماذا؟ لأن المؤمن يعظم الآمر ويعظم الأمر ويصدق بالجزاء. تعظيم الأمر، لو جاءك الأمر في أي شيء من أشياء الدنيا من رئيسك المباشر لن يكون تعظيمك لهذا الأمر إذا جاءك الأمر من مدير القطاع أو من رئيس مجلس الإدارة. يعني إذا أمرك رئيس القسم سيختلف تعظيمك لهذا الأمر إن أمرك به رئيس القسم أو رئيس مجلس الإدارة. فتعظيم الأمر من تعظيم الآمر، تعظيم الأمر من تعظيم الآمر. فتصور أن الذي يأمر وينهى هو الله ورسوله، لن تعظم الجناية في عينك إلا بهذه الأشياء. أولا أن تعظم الأمر، وتعظيم الأمر معناه أن تعلم أن الذي يأمرك وينهاك هو الله ورسوله. كيف على قدر هذا الأمر؟ إذا علمت أنه أمر النبي أو أمر الرب العليم، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعظيم الأمر من تعظيم الآمر. لو أن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء من عند الله تبارك وتعالى فعظمت الأمر، فإنما هذا من أعظم الأدلة على تعظيمك لصاحب الأمر. وتعظيم الأمر والآمر من أعظم الأسباب التي رحم الله بها الأمة. وهذا هو الفارق بين ما كان عليه السلف وبين ما عليه الخلف. السلف كانوا يعظمون الأمر والآمر، لكن الخلف إلا من رحم ربه صاروا لا يعظمون الأمر، لأن قدر الآمر في قلوبهم وجلاله قبل. لأن قدر الآمر في قلوبهم وجلاله قل، قدره وجلاله قلت القلوب، صارت النظرة إلى الأمر نظرة عادية، أفعل أو لا أفعل. لكن انظر إلى حال السلف لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لقد كلفنا من الأمر ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها الألسنة وانقادت إليها القلوب نسخ الله جل وعلا هذا الحكم الأول في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخه الله تبارك وتعالى وأنزل قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر إلى عظمة التعظيم، إلى بركة التعظيم للأمر والآمر. لكنك ترى الآن المنهج الذي تربى عليه الصحابة ما زال بين أيدينا، لم تتغير منه كلمة ولم تحدث منه آية، ومع ذلك انظر إلى امتثالنا لهذا الأمر وتعظيمنا للآمر سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. قل التعظيم للأمر والآمر، وصرنا نتعامل مع أوامر الله معذرة في اللفظة باستخفاف: إلا من رحم ربك جل جلاله. فالمنهج هو المنهج، لكن قلت في قلوبنا عظمة ربنا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلن تعظم ذنبك ولن تعظم جنايتك إلا إن عظمت الأمر، وتعظيمك للأمر لن يكون إلا إن عظمت الآمر، ثم بعد ذلك تصدق بالجزاء. بمعنى الله يأمرك، فإن فعلت منحك من الأجر ما يتوافق ويتفق مع فضله وجوده وكرمه، وإن لم تفعل عاقبك وعذبك وحاسبك. فالمؤمن مصدق بالجزاء، مصدق بأنه إن امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد فله أجر عند الله عظيم، ومصدق بأنه إن لم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي ولم يقف عند الحد فعقابه عند الله شديد. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى في الحديث الكرسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيحين أيضا من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه. فالمؤمن مصدق بالجزاء، مصدق بالثواب، ومصدق بالعقاب. إذا لن تعظم الذنب ولن تعظم الجناية إلا بثلاثة أشياء: بتعظيمك للأمر، وتعظيمك للآمر، وتصديقك بالجزاء. فالله تبارك وتعالى هو الذي يخبر عن ثواب من امتثل الأمر وعن جزاء وعقاب من خالف الأمر. فالمؤمن مصدق بكل هذا. هذه أول حقيقة من حقائق التوبة، تعظيم الجناية. الحقيقة الثانية، وتدبرها جيدا، فمن أنفس ما استمعت إليه من علم على الإطلاق. ولله بر ابن القيم، فأنا لا أخرج شيئا من فيه. الحقيقة الثانية من حقائق التوبة هي اتهام النفس، اتهام النفس. واتهام النفس معناه اتهام التوبة، اتهام التوبة. واتهام التوبة معناه أن تتهم نفسك بأنك ما تبت إلى الله تبارك وتعالى بعد الذنب توبة ترضيه. فإن تبت فأنت متهم لتوبتك، لا تشعر بأنك أديت التوبة على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وعلى الوجه الذي تعرف فيه عيب نفسك وتقصيرها، فأنت متهم لتوبتك. وهذه على طول الخط علامة غير وملاك. فإن شعرت لحظة بأنك تبت إلى الله توبة صالحة صادقة حقيقية ترضية، فهذه بداية الخطر. نعم، بداية الخطر، لأنك حينئذ سترضى عن نفسك، والرضا عن النفس علامة تؤمن في الدنيا وعلامة لقاء في الآخرة. بل يجب على المؤمن أن يظل دائما متهما لنفسه، متهما لتوبته، لأنه لا يتهم توبته إلا إذا وقف على قدر الله وعلى عيوب نفسه وآفاتها. فالحقيقة الثانية من حقائق التوبة أن تتهم توبتك. تدبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك لأن التوبة حق عليه، ولا يتيقن العبد أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها. يعني خلي بالك من كلام الخطور ده، وأنها توبة علة وهو لم يشعر بها، وهو لم يشعر بها. كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس. واحد ابن لوط مثلا، أو ابن لوط، أسأل الله أن يرفع البلاء عن الأمة، ابن يموت ويكون مثلا هو الولد الوحيد، فيصرخ ويبكي ويضع التراب على رأسه ويلطم خده ويشق جلده ويقول بدعوى الجاهلية، بل وربما يسقط ربه سبحانه وتعالى ويتهم قدره. فإذا شعر بعد كل ذلك بالملل والتعب، وذهب إليه بعض الأفاضل بعد الملل ليقول له: يا أخي اتق الله واصبر، فتراه يقول: أدين صابر خلاص، أنا أعنى أعمل إيه. هذه توبة أرباب الإفلاس. فكثير من الناس يتوب وهو مفلس، هو في حاجة إلى التوبة. مثلا تاب إلى الله تبارك وتعالى للمحافظة على حاجته ومنزلته بين الناس. خلي بالك، شوف الإخلاص، خلي بالك عشان تعرف أنت بتتوب ليه. هو مش الواحد يتوب خايف على منزلتي بين الناس، لا، انا ابعد عن المعصيه، ما يصحش انا فلان، ما يصحش انا فلان والناس تشوفني على المعصيه دي، يبقى ده تب لي للناس ولا لله؟ للناس. خلي بالك، كتوبه من يتوب خشيه خوفا على مكانته ومنزلته بين الناس، او انه تاب محافظه على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي العظمة والجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الشد في تحصيل الذنب، أو أنه تاب طلبا للراحة من الشد والنصب والتعب في تحصيل الذنب، أو تاب خشية وخوفا على عرضه من المذمة والملامة، أو تاب خوفا على ماله أو على منصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه، أو لضعف داعي الشهوة في قلبه، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، أو تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة كانت خوفا من الله جل جلاله. فرق كبير جدا بين من يتوب إجلالا لله وحبا له وخوفا منه، وبين من يتوب إليه لعلة من العلل ربما لا يشعر بها هو، يعني ربما لا يشعر صاحب التوبة بهذه العلة، لكنه إن فتش ودقق وأنار الله بصيرته علم أنه ما أدى التوبة حقها وما تاب حبا لله وخوفا منه سبحانه وتعالى وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده وعن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون آخر. من تاب حبا لله وإجلالا له وخوفا منه وخوفا من الطرد عن جناده وجلاله يوم القيامة، هذه توبة الصادقين، توبة المخلصين. أما من تاب لعلة، من تاب خوفا على جاهه، خوفا على منزلته، من تاب لأنه أصلا ليس له في أمر الشهوة مثلا، لكنه ما ترك التوبة خوفا منه بمعنى أنه لو كان يملك من القدرة على المعصية لفعلها، فهذه التوبة لون، وهذه التوبة الأولى لأصحاب الصدق والإخلاص والبصائر لون آخر. ومن استهام التوبة أيضا ضعف العزيمة، يعني تتهم توبتك لضعف عزيمتك، بمعنى أن يمتفت قلبك بعد التوبة إلى الذنب، فإن تذكرت الذنب هيجك. خلي بالك من الكلام ده. كم من الناس تاب إلى الله، تاب من الزنا مثلا، لكنه جلس يوما فتذكر المعصية وتذكر اللحظة التي كان فيها مع هذه المرأة في الحرام، فهيجه الذنب وتراه يتنفس بعمق ويتمنى من داخل نفسه أن لو عاود الذنب وإن لم يفرح بذلك لسانه. فمن اتهام التوبة ضعف العزيمة والحنين إلى الذنب المرة بعد الأخرى، فهو يتذكر حلاوة مواقعة الذنب فيتنفس نفسا عميقا، وربما هاجت نفسه واشتاق قلبه لمعاودة الذنب. ومن اتهام التوبة أيضا طمأنينة العبد ووثوقه حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان من عذاب الله سبحانه. فهذه من علامات اتهام التوبة، يعني إن شعرت بهذه المشاعر فاتهم توبتك، إن هاجت نفسك بعد التوبة للذنب اتهم توبتك، إن شعرت بعد التوبة لأنك قد أخذت صقا من صقوق الغفران أو عهدا بالأمان أو أنك أصبحت بعيدا عن مكر الرحيم الرحمن فاتهم توبتك. إن جمرت عينك ولم تبكي من خشية الله بعد التوبة فاتهم توبتك. فمن علامات اتهام التوبة جمود العين واستمرار الغفلة، وأن لا تحدث بعد التوبة إلى الله أعمالا صالحة لم تكن تفعلها قبل الوقوع في الذنب. إن وجدت عينك جامدة انخلوت وغبرعت إلى الله سبحانه وتعالى، وجدت العين جامدة لا تعرف طريقا إلى البكاء من خشيته فاتهم توبتك. كيف تبكي العين من خشية الله؟ حقق الخشية، فالخشية من الله ليست كلمة، على قدر الخوف من الله في القلب تكون الدمعة، لا سيما إن كنت خاليا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي مجالس الذكر، أي في مجالس العلم. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فإذا ذاق القلب طعم الخشية وطعم الخوف رقت الجوارح كلها، بكت العين، اقشعر البدن، وذلك في الخلوة. وهذه علامة صدق أيضا، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. إذا البكاء ثمرة من ثمرات إيه؟ الخشية. البكاء ثمرة من ثمرات الخشية. أعرف الخلق بربه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي لفظ أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. كان صلى الله عليه وسلم إذا وقف يصلي كانوا يسمعون لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. بل كان يبكي إذا قرأ عليه القرآن. قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد إلى آخر الآيات بكى والتفت إلى ابن مسعود فقال حسبك حسبك. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تجرفان صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر الخشية يكون البكاء. ولذلك يا إخوة ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم بعد ذلك يتجرأ على معصية الله، لا، ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم يتجرأ بعد ذلك على معصية الله، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. ودخول حقيقي، اللهم ارزقنا حبك وخوفك يا أرحم الراحمين. إذن من علامات اتهام التوبة جمود العين. كيف تبكي عينك؟ اجتهد في أن تحقق الخوف من الله، في أن تحقق الخشية من الله. إن ذاق طعمك قلبك طعم الخشية والخوف وجدت البكاء من الخشية سهلا جدا وميسورا. إذا قمت بالليل لتتضرع إلى الله أو أغلقت على نفسك غرفتك وفتحت القرآن الكريم وحاولت أن تتدبر، والله الذي لا إله غيره ستبكي وستشعر بلذة البكاء وحلاوته. فمن علامات اتهام التوبة جمود العين وطمأنينة العبد بتوبته وبأنه قد أعطي عهد أمان بأن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه توبة لا يسقط عليه بعدها أبدا. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات. هل غلط سؤال كثيرا ما نسأل فيه، ما علامات التوبة الصحيحة؟ ما علامات التوبة المقبولة؟ التوبة الصحيحة المقبولة لها علامات، منها أن يكون العبد بعد التوبة إلى الله خيرا مما كان قبل التوبة. أمر ميسور لكل أحد أن يتعرف عليه. أول علامة من علامات التوبة المقبولة أن تكون بعد التوبة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما كنت عليه قبل التوبة. فالتائب تراه منكسر القلب خاشع الطرف خائفا من الله سبحانه، ترى عليه جلة وكثرة قد لا يستطيع أهل البلاغة أن يعجوا عنها، فهي كثرة خاصة لا يذوق طعمها ولا يعرف حلاوتها إلا من صدق في توبته وقبلت وفقد. فمن علامات التوبة المقبولة أن يكون العبد بعد التوبة إلى الله أفضل مما كان قبل التوبة. أيضا من علامات التوبة المقبولة أن لا يزال الخوف مصاحبا للتائب وأن لا يأمن مكر الله طرفة عين حتى يلقاه. خلي بالك من العلامة الجميلة دي، التائب الصادق لا يأمن مكر الله. مش معنى أن يتوب إلى الله خلاص يا رب استغفر الله تركي إليك وخلاص انتهى الموضوع، لا، وإنما ترى التائب الصادق خائفا وجلا لا يأمن مكر الله حتى يلقى الله عز وجل. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك كان الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، وفي لفظ على دينك، وكان يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فالأمن من مكر الله علامة خسران. سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة وقيل له يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ انتبه لهذا الجواب البديع جدا. سئل متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال الإمام عند أول قدم في الجنة. ولله در القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اللهم اجعلنا من أهل السعادة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. لا تأمن مكر الله أبدا. وبالمناسبة أود أن أذكر بالأثر المشهور المنسوب للصديق رضي الله عنه لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، وهذا لا يصح. هذا ذكره أبو نعيم في حية الأولياء وهو لا يصح. فالمؤمن لا يأمن مكر الله بل تراه دائما وجلا خائفا، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسول صلى الله قول الرسول عليه السلام الرسول الملك حين يقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حينئذ يفعل سعادة لا شقاء بعدها أبدا. روى ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحضر الملائكة عند الموت، فإذا كان الرجل صالحا قالت يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى المؤمن خوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسول الملك ألا تخافوا ولا تحزنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولا ريب ولا شك أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة والله العظيم يا إخوة يوجب انصداع القلب. لا غيب أن الخوف صور لو أنك عشت الليل مثلا إلى البيت أسأل الله أن يرفع عني وأنكم البلاء، لو أن أحدا عاد الليلة إلى بيتي فوجد امرأته تسلمه ورقا من مصدر وتقول له بأنك مطلوب للنيابة غدا، والله لن ننام، والله لن يطرف النوم عيني وسيظل طوال الليل يفكر في جنايتك. ماذا فعل؟ أكيد الجناية الفلانية، لا ما تستدعيش، لا هي الجناية الفلانية، وهكذا سيظل طوال الليل يفكر في الجناية التي بسببها طلب للوقوف أمام قاض من قضاة الدنيا. فهل فكرت في جناية ستقف لتسأل عنها بين يدي الملك الملوك جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ إن فكرت في هذه الجناية في لحظة وقوفك بين يدي الله والله تصدع قلبك وتمزق وتقطع حسرات. أقول لا تنام الليل لجناية ستقف بسببها أمام قاض من قضاة الدنيا. فكيف يكون حال القلب إن فكر لا أقول في جناية بل في جنايات بل في ذنوب بل في معاصي ربما أنساها وتنساها، لكن ربي جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى. فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأرداها. فيا حسرة قلبك وقتها وأنت واقف بين يديه سبحانه على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة من ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
الخوف الشديد يقطع القلب ولذلك ترى الإنسان جريئا على الله لأنه لا يعرف للخوف من الله طريقا ولا سبيلا ما تجرأ الزاني على الزنا إلا لعدم خوفه وما تجرأ آكل الحرام على أكل الحرام إلا لعدم خوفه وما تجرأ السارق على السرقة وهو يعلم أن الله يسمعه ويراه إلا لعدم خوفه من سيده ومولاه فكلما ازداد الخوف من الله كلما تمزق وتقطع القلب حسرات على التفريط والتقصير في حق الله جل جلاله وهذه حقيقة التوبة لأن القلب حينما تقطع حسرة على ما فات فهذا دليل الندم والندم توبة والندم هو ركن التوبة الأعظم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن البيهقي بسند صححه شيخنا الألباني بمجموع طرقه قال الله تعالى في الحديث القدسي وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة تدبر الحديث وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إما أن تخاف من الله في الدنيا لتؤمن في الآخرة وإما أن تستعيش جريئا على الله في الدنيا لا تعرف للخوف سبيلا لتعرف ألوان وأشكال الخوف كلها في الآخرة وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة اللهم أمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا حسرات على ما فرطت ما فرط في جنب رب الأرض والسماوات حتما سيتقطع قلبه في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب المذنبين والعاصين فلا بد وحتما من تقطع القلب من الخوف إما في الدنيا وإما في الآخرة ومن موجبات التوبة الصحيحة المقبولة أيضا كثرة خاصة تحصل للقلب ولا تكون إلا بعد الذنب والتوبة الصحيحة منه تجد التائب الصادق مكسورا منكسر القلب خاشع الصدر ذليل النفس لا ترى فيه عجبا ولا كبرا ولا غرورا أبدا، لأنه يعلم حقيقة نفسه ويقف تماما على عيوبها وآفاتها وتقصيرها في الوقت الذي يعرف فيه جلال الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فليس شيء أحب إلى الله فأحب إلى الله فليس شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الكثرة، كثرة القلب وخضوعه وتذلله والإخبات إليه سبحانه والانصراف بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى في هذه الحالة أن يعبر عن انكسار قلبه وذله بين يدي ربه فيقول: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني. تدبر هذا، أسألك بعزك وذلي إلا ما رحمتني. هي بالكثرة تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، لا ترى لنفسك شيئا على الإطلاق ولا فضلا، فتقول له سبحانه: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه إلا رحمتك. تبارك وتعالى من خضوع وإخبات السائل بين يديه، فالله سبحانه لا يحتاج إلى عمل العباد ولا إلى طاعتهم، فالله سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل هو غني عن كل خلقه، إنما يحتاج من العبد إلى أن يخشع ويخضع ويذل وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى. فهذه هي العبودية، وهذه حقيقة العبودية، أن تكون في غاية الذل لله، وأنت في الوقت ذاته في غاية الحب لله والرضا عن الله سبحانه وتعالى. واسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات الرقراقة التي ذكرناها قبل الأذان، والتي تجسد هذه الكثرة وهذا الخضوع والذل للتائب الصادق بين يدي الله تبارك وتعالى، والذي يجسد هذا الصدق فيقول: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، وأسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بسهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. ما أحلاها من كلمات حينما تصدق التوبة: ولله بر القائل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض سواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك، يأمر بك الأزهار عاصرة الشبا، هذا الشبا الفواح نفس شباك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة خطرة لهداك، رباهها أنا ذاق اللطف من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فالحقيقة الثانية من حقائق التوبة اتهام التوبة، أما الحقيقة الثالثة فهي الغيرة لله تبارك وتعالى عند مخالفة الناس لأوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر، فلأن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لئلا يكون لهم حجة، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، تدبر لفظة النبي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. سأفصل الحديث إن شاء الله تعالى تفصيلا ولا كمل. كتب الصادق يغار إذا انتهكت حرمات الله، يغار يغار إذا خالف الناس أوامر الله، ترى قلب التائب الصادق يتصدع حينما يرى الناس قد أعرضوا وخالفوا أوامر الملك جل جلاله، تراه يحترق. فهذه من حقائق التوبة، الغيرة لله عند مخالفة الناس لأوامره، وألا يحتج أو يعتذر عن المذنبين بأن القدر هو الذي أسرهم على فعل المعاصي، وقد فصلنا ذلك من قبل. فالثابت أنه لا عذر لأحد من البتة في معصية الله ومخالفة أمره. قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة لكنود أي كفور جحود لنعم الله، إن الإنسان لربه لكنود أي كفور جحود لنعم الله سبحانه وتعالى. قال الحسن إن الإنسان لربه لكنود، قال هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، يعني إذا نزلت مصيبة به يقول يا دايما ربنا شكرني البلوي، ما فيش مصيبة تنزل القرية لما تيجي بيت الأول بعد كده تتفرع على بيت القرية، وينسى نعم الله سبحانه وتعالى التي أغرقه الله فيها من ناصية رأسه إلى أخمص قدميه، من لحظة ميلاده إلى لحظة مماته، فنحن في سربال شفاف من نعم الله سبحانه وتعالى وفيضه وقبره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الحسن إن الإنسان لربه لكنود هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. قال أبو عبيدة إن الإنسان لربه لكنود هو قليل الخير والأرض الكنود التي لا نفس فيها، يقال أرض كنود أي لا نفس فيها، وقيل الذي لا تنبت شيئا من المنافع، وقال الفضل بن عباس الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان، إن الإنسان لربه لكنود. لولا جهله لعلم أنه هو نفسه الذي قعد في طريق مصالحه لنفسه، أكرر لولا جهله أي جهل الإنسان الكنود لعلم أن نفسه هي التي قعدت في طريق مصالحه إليه، نفسه الأمارة هي التي صدت الخير عنه. فالإنسان الكنود هو الحجر في طريق الماء الذي به حياته. الإنسان الكنود هو السد المنيع الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه. ويستغيث مع ذلك هذا الإنسان الجاهل يستغيث العطش العطش، وهو الذي وقف بنفسه في طريق الماء إلى ري قلبه بذنوبه ومعاصيه وجهله بحق ربه وجهله بعيوب نفسه وآفاتها، ويصرخ العطش العطش وهو لا يدري أنه هو الذي حجب عن نفسه الماء الذي به ري قلبه وحياة بدنه بل وحياة صدره. فهو حجاب قلبه ببعده عن ربه سبحانه وطريق نبيه صلى الله عليه وسلم. ولله بر القائل: ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، يعني لا يحقق الأعداء بالإنسان أكثر مما يحققه الإنسان الجاهل بنفسه في حق نفسه. فتبا لهذا الإنسان الكنود الجاحد لنعم الله سبحانه الذي يشتكي وهو الجاني ويتظلم وهو الظالم ويجد في الإعراض عن الله ويقول: طردوني وأبعدوني، ويحتج بالقدر على معصية الله سبحانه ويقول: لولا أن الله قدر علي الزنا ما زنيت. والاحتجاج بالقدر كما أصلنا لا يكون في المصائب، لا يكون في المعائب، إنما يكون الاحتجاج بالقدر في المصائب. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله خالق كل شيء، الله خالق الخير والشر، لكنه شر بالنسبة لبني الإنسان، لكنه بالنسبة للرحمن لا يجوز أن ننسب إليه الشر أبدا. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو شر بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة للخالق كل خلق جل جلاله. وهذا هو دعاء النبي: والشر ليس إليك. فكل شيء مخلوق لله، الخير والشر، وقد أصلنا ذلك في الحديث عن الإيمان بالقدر. لكن المؤمن لا يحتج بالقدر أبدا على معصية ربه. أنت تنكر على امرأتك أو على ولدك إن احتج عليك بالقدر، يعني إن قصرت امرأتك في حقك فقمت لتعاقبها فقالت: الله هو الذي قدر ذلك، والله لا تقبل. إن أخطأ ولدك واحتج عليك بالقدر لا تقبل. فكيف تقبل أن تحتج بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس أزاح عللك سبحانه وتعالى ومكنك من التزود إلى جنته. خلي بالك كما تحتج بالقدر، الله سبحانه وتعالى أغرقك في إحسانه وفضله على مدى الأنفاس أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل صلى الله عليه وسلم، ورحم الله العلماء من بعده في أمته، وبعث إليك الدليل وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليه، أعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله المصطفى، وأنزل إليك كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهم يحفظونك ويريدون منك أن لا تميل إلى العدو اللدود ألا وهو الشيطان، وأمرك الله بشكره لا لحاجته إليك ولكن لتنال بالشكر المزيد من فضله، فجعلت كفر نعمه والاستعانة بها على مصاخبه من أكبر أسباب صرف فضل الله عنك، وأمرك الله بذكره ليذكرك هو بإحسانه فجعلت نسيانه سببا لنسيان الله لك، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأمرك بسؤاله ليعطيك فلم تسأل، وأمرك بسؤاله ليعطيك فلم تسأل، بل أعطاك أجل العطايا من قبل أن تسأل. تكون سألت الإمام، هل سألت ربك أن تخرج من بطن أمك مؤمنة موحدة؟ أعطاك أجل العطايا قبل أن تسأله. تشكو من يرحمك بعد ذلك إلى من لا يرحمك، وتتظلم ممن لا يظلمك إلى من يظلمك، وتدع من يعاديك ويظلمك. وإن أنعم سبحانه وتعالى عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه وفضله على معاصيه وحسرته، دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته، بل فتحه لك فما ولجته ولا دخلته، وأسفاه إن دعيت إلى التوبة وما أجبت، وحسرته إن ذكرت الليلة بفضله فما أنست. أرسل إليك رسوله يدعوك إلى دار كرامته فعصيت الرسول وقلت لا أترك ما أراه لشيء سمعت به، لا أترك ما أراه لشيء سمعت به، يعني أنا سمعت بالجنة لكنني أرى الآن ما أراه في الدنيا، فلا أترك ما أراه لشيء سمعت به، ومع هذا فلم يقنطق من رحمته، بل متى جئته قبلك، بل متى جئته قبلك. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي راه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس، قال تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. متى جئته قبلك؟ إن أتيته ليلا قبلك، وإن أتيته نهارا قبلك، وإن تقربت منه شطرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته يمشي أتاك هرولة. يخلق ويعبد غيره، يخلق ويعبد غيره، ويرزق ويشكر سواه، ويرزق ويشكر سواه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صائد، يتحبب إليهم بالنعم وهو الغني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي في الليل والنهار وهم أحوج شيء إليه. من أقبل إليه منهم بالرغم من كل ذلك، من أقبل إليه منهم تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه منهم ناداه من قريب، ومن ترك الحرام لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه أعطاه كل ما يريد. أهل ذكره أهل مجالسته، أهل ذكره أهل مجالسته، وأهل شكره أهل زيادته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يخنقهم من رحمته، أهل ذكره أهل مجالسته، وأهل شكره أهل زيادته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يخنقهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن تابوا إليه فهو حبيبه، وإن لم يتوبوا إليه فهو طبيبه. وقد صح عن النبي أنه قال: الطبيب الله. فهذه اللفظة ما أبعث بها النجعة. أقول: أهل ذكره أهل مجالسته، وأهل شكره أهل زيادته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. فإن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا إليه فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعاصي. يشكر اليسير من العمل، لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يشكر اليسير من العمل، بل لقد أدخل بغيا من بغايا بني إسرائيل الجنة لأنها سقت كلبا. أي عمل هذا؟ وأي جزاء؟ ما قيمة هذا الجزاء؟ وما قدر هذا العمل؟ بغي، زانية من زواني بني إسرائيل، سقط كلبا كلبا، فغفر الملك الرحيم لها بذلك وأدخلها الجنة. يشكر اليسير من العدل. فإذا كانت الرحمة بالخلاف تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. سبحانه وتعالى يشكر الكثير من يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. رحمته سبقت غضبه، وحلمه سبق مؤاخذته، وعفوه سبق عقوبته، وهو أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته ببطنها فأرضعت. فقال الحبيب: أترون هذه الأم صارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ تدبر هذا. اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، فأرحم الخلق بك أمك ليست الزوجة. فالزوجة تريدك قويا سريا، فإن ضعفت قواك وقل مالك تنكرت، إلا من رحم ربك. وما أقل الأهل الوفاء، ما أقل أهل الوفاء، فقد لا تجد إلا عددا يسيرا جدا في النساء من أهل الوفاء. وأنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، إنما أؤصل هذه الحقيقة النبوية. فلقد قال سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في حق كثير من النساء: إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط إلا من رحم ربك. فأرحم الناس بك أمك. فالعبد الصالح ينادي ربه ويقول: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بتوبة عبده إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. هيا أرجع إلى الرحيل، لن تجد أرحم منه ولا ألطف منه ولا أكرم منه ولا أفضل منه. اطرح قلبك الليلة بذل وانكسار بين يديه، سله كل شيء، سله كل شيء. فوالله لن تجد الأنس إلا معه، ولن تشعر باللذة إلا في رحابه وجناله، ولن تشعر بالسعادة إلا في طاعته وتقواه، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عد إليه وسيفرح بك وهو الغني عنك. فرحة بر، فرحة إحسان، فرحة لطف. نعم، ليست فرحة محتاج لشيء من عبد من العبيد، كلا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، أعطيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالتحقيق أن التائب يغار إذا انتهكت محارم الله، ولا يحتج بالقدر لمن وقع في معصية الله، بل من علامات صحة التوبة ومن علامات حقائق التوبة أن يعظم التائب حرمات ربه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. فالتائب يغار إذا انتهكت المحارم، يغار إذا رأى امرأة متبرجة، والله يغار، يغار إذا رأى السطريس أو ما يسمى بالدش ينتشر على أسطح المنازل وربما تكون مجاورة لبيوت الله سبحانه وتعالى، يغار. يغار إذا رأى الأمة كل يوم تنحرف رويدا رويدا عن الله ورسوله، يغار إذا رأى العبد يزني، يغار. من علامات صحة التوبة أن يغار العبد لانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. إن التائبين حقا، المؤمنين بالقدر حقا، هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، فكلما قربت منهم ناداهم ربانها اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهي سفينة نوح حقا، وسفينة من بعده من الرسل، سفينة الأرض من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في قصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار والأكوان. فلم يكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، واستوت على جودي دار القرار. والمتخلفون عن السفينة، أي عن سفينة الأمر، كقول نوح: أغرقوا ثم أحرقوا، ونودي عليهم على رؤوس العالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم نودي بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته، وهو أعدل العادلين: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته، خلي بالك، وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر بالقدر. يا سلام. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر بالقدر. قال عمر لأبي عبيدة: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر بالقدر ومعارضتها ببعضها البعض، وإلا هلك. فهو يرد القدر بالقدر، والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره. قال النبي لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الحسنة من قدره والسيئة من قدره. فأنت تدفع السيئة وهي من قدر الله بالحسنة وهي من قدر الله. فالمؤمن الراكب لسفينة الأمر وظيفته أن يصادم أمواج القدر بالقدر، فهو يسر من قدر الله إلى قدر الله، يسر من قدر الله في الجوع إلى قدر الله في الطعام، ويسر من قدر الله في الظمأ إلى قدر الله في الشراب، وهكذا. فهو يصادم أمواج القدر بالقدر، فالجوع قدره، والله سبحانه أمره بدفعه بالأكل الذي هو من قدره أيضا. ولو استسلم العبد لقدر الجوع ولم تحصلش أبدا، مستحيل أن واحد يقول أنا مؤمن بالقدر ومش هاكل، لا. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات لمات عاصيا لله ورسوله. مش كده؟ قدام الأكل أنا مؤمن بالقدر، إذا لو ما ارتفعت الفم وأكلت بنفسها أنا مش هاكل، هذا مستحيل. لو مات والطعام بين يديه لمات عاصيا لله ورسوله. فلو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات، مات عاصيا لله ورسوله. وكذلك البرد والحر والعطش كلها من أقدار الله، وأمر العبد بدفعها بأقدار الله أيضا، والدافع والمدفوع والدفع أيضا كله من قدره سبحانه وتعالى. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى جوابا بليغا، فقال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وسقا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال المصطفى: هي من قدر الله، هي من قدر الله. حديث رواه الترمذي بن ماجه أحمد بسند الحسن. ودفع القدر بالقدر نوعان، وأستثني ودفع القدر بالقدر نوعان، دفع القدر بالقدر نوعان. الأول: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع، دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع، دفعه بأسباب أخرى من القدر تقابله، فيمتنع هذا القدر أي أن يقع. طب نوضح شوي. الحر أو البر أقل لمنازيج البر كقدر تصل به وتؤثر عليه، أنت تدفع هذا القدر بماذا؟ بالملابس أو بالتحصن بالبيت مثلا، فأنت تدفع قدر الله في البر بقدر الله بالملابس لأن يعينك على الملبس أو على التحصن بالبيت أو غير ذلك. فهذا دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى. مثلا العدو، تعلم أن عدوا قد جاء لقتالك فأنت تخرج لقتاله، لن يصل هذا العدو إلى ديارك فلم يحتل العدو أرضك، فدفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله. الأمر الثاني دفع القدر الذي قد وقع بالفعل واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر إيه؟ التداوي. مرض واقع فانت تدفعه بقدر آخر ألا هو البحث عن الدواء، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة. ودفع قدر الذنب بقدر التوبة. أكرر أقول، ودفع القدر بالقدر نوعان. الأول دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله، كدفع العدو الذي أراد أن يغزو أرضك مثلا. الأمر الثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بالفعل بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، أو كدفع قدر الذنب بقدر التوبة، أو كدفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. أكتفي بهذا القدر، وأتحدث في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى عن لطائف أسرار التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإجابة، ووالله يعني لولا الوعد أن أعتذر لكم بنفسي ما حضرت إليكم الليلة، فما فارقت الفراش من يوم الأحد، فأقول هذا لنفس عدد دعاء إخواننا من أهل الفضل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.